الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق بعد صلاة العشاء سائلين المولى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها أوقاتا عامرة في طاعته، وأن يجعل ما نسمعه علما نافعا يقربنا إلى الله سبحانه. ونحن نقرأ بعض أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. يروي الإمام البخاري رحمه الله بسنده إلى ابن أبي مليكة يقول: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقرى. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك. ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. يقول: سمعت سهلا، سألت من روى عنه فقلت: هل سمعت سهلا؟ قال: نعم، وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أيها الإخوة الكرام، هذه أحاديث في باب الفتنة، وما بعدها أبواب متعددة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وفي أيضا قوله: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي ظهور الفتن وعلامات ذلك. وأيضا من الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وأبواب تتوالى، نبدأها في حديثنا إن شاء الله، ونذكر كلمة عن الفتن. كتاب الفتن، ماذا تعني كلمة الفتنة؟ الفتنة في أصلها اللغوي عرض الذهب على النار حتى تعرف جودته من رداءته، هذا أصل الفتنة. و قيل أيضا الفتنة معناها الاختبار والمحنة، فيختبر الذهب بالنار، ويختبر الإنسان أيضا بالنار وبغيرها، الاختبار والمحنة. ثم أطلقت الفتنة على ما ينتج عن الاختبار والمحنة من المكروه، لأن الإنسان يكره الاختبار والمحنة، يكره أن يختبر ويكره أن يمتحن، فأطلقت الفتنة على كل ما يكرهه الإنسان مما يعرض له. وقد ورد في معنى الفتنة أو لفظها
آيات كثيرة، كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم، وذلك أي العذاب. إذن كلمة فتنة تطلق أيضا على العذاب. وقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي أيضا أطلق على ما يحصل عند العذاب، ألا في الفتنة سقطوا. وقوله تعالى وفتناك فتونا، وفتناك فتونا يقصد موسى، ومعنى فتناك أي اختبرناك اختبارا والله أعلم به، لكن حتى يرى ماذا سيفعل موسى من هذا الاختبار. والله عز وجل يكلف عباده جميعا ويمتحنهم ويختبرهم ويبتليهم ويفتنهم ويكلفهم، ليس لأنه لا يعلم ما يفعلون، لا، إنما هو عالم بكل ما يمكن أن يفعلوه وما لا يفعله، يعلم الجائز والممكن ويعلم الواجب والمستحيل، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه محيط بكل شيء والله بكل شيء عليم. إذن لماذا الاختبار؟ الاختبار حتى يقيم الحجة على عباده، حتى يرى ما يعملونه ويعلم علم ظهور للخلائق كلها. هو جل جلاله يعلم، ولكن لا يحاسبهم على ما يعلم، إنما يحاسبهم على ما يعملون. لأجل هذا كان الابتلاء والاختبار والتكليف والفتنة. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والفتنة هنا أي الشدة والابتلاء. وقوله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك أي أيضا يبتلونك ويمتحنونك أو يوقعونك، إن كادوا ليوقعونك في الشدة والفتنة. وما كان من فتنة من البشر فهي مذمومة، الفتنة إذا صدرت من البشر فهي مذمومة. الله سبحانه وتعالى قال في الفتنة الصادرة عن البشر والفتنة أشد من القتل، والفتنة هنا إكراه الناس على الكفر أو إيجاد الشرك والبعد عن الله، هذه فتنة، هذه أشد من القتل. لذلك أذن الله لنبيه أن يقتل أو يقاتل من يثير فتنة أو يثير كفرا، لأن الفتنة أشد من القتل. وكذلك هناك من يفتن المؤمنين، أي يستعمل الشدة والبلاء معه من الفتنة والبلاء والعذاب. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهم الكفار الذي فعلهم كان في الماضي وهو في الحاضر، وفي كل عصر نجد الكفار يفتنون المؤمنين، يفتنونهم عن دينهم، يسلطون عليهم البلاء والشدائد والعذاب والمكروه بأنواعه، من أجل أن يجعلونهم أو من أجل أن يجعلوهم يخرجون من الدين ويمرقون منه أو يتساهلون فيه. وهناك الفتن المكرهة والفتن المخيفة والمفزعة وما إلى ذلك مما يرى في كل زمان ومكان. ثم قال سبحانه واحذرهم أن يفتنوك، أي يصرفوك إلى ما يريدون، فتنة حرف وإبعاد عن الحق وعن الخير. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا بلاء، اتقوا عذابا، اتقوا شدة. الله سبحانه وتعالى جعل الفتن النازلة على البشر إذا كانت بقضائه وقدره منه ابتلاء ليس من صنع البشر، ما يفعله البشر فتن يحاسبون عليها، وما يبتلي الله به العباد فتن يمتحنهم فيها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي بلاء وعذابا وشدة، لا تختص بالظالمين إنما تعم، فالبلاء يعم. متى يعم البلاء؟ عندما لا يوجد في الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا عم المنكر واستشرى وأصبحنا نراه بعيوننا ولا ننهى عنه ولا نمنعه ولا نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من لم يفعل واحدة من هذه الثلاث فإن الفتنة والبلاء سينزل من الله عز وجل على العباد ويعم الصالح والطالح. حتى في رواية تقول الملائكة: يا ربي يوجد أناس صالحون، فيقال لهم: بهم فابدأوا، أي بالعذاب، لأنهم لم تتمعر وجوههم لأجلي، لم تتغير وجوههم وهم يرون انتهاك الحرمات ويرون فعل المنكرات، فلا تجد مؤمنا يتغير وجهه غضبا لله ولا غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. إذن البلاء إذا نزل لا يختص بواحد دون آخر، إنما يعم. وهذا الحديث الذي سألت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يمكن أن يقع فينا هلاك ودمار ونهاية بعذاب من الله وفينا صالحون، أناس صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، يمكن أن تهلك الأمة بعذاب من داخلها أو من خارجها، أن ينزل الله عليها جائحة أو سيلا أو غرقا أو نارا محرقة أو زلزالا أو براكين أو ما إلى ذلك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيموت الناس بالجملة أو طاعونا أو أمراضا. هذا ممكن أن يحصل، فيموت من هو مذنب ومن هو غير مذنب. لماذا؟ كما يأتي جيش ليقتل أو يقاتل المهدي في آخر الزمان فيخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يحشرون على نياتهم، يخسف بالجميع الذين يكونون في تلك المنطقة ثم بعد ذلك يحاسبون على نياتهم، لأنهم وجدوا في مكان فيه أناس يحاربون الله، أناس قد غضب الله عليهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته: إذا مروا بأرض قد عذب أهلها، بديار قد نزل البلاء على قومهم من قبل كديار عاد وثمود ولوط وغير ذلك، أن لا يمروا إلا مضطرين ومقنعين رؤوسهم ومهرولين مستعجلين، لا يمروا متفسحين وسائحين ومتفرجين كما يحصل اليوم. يذهب الناس إلى أي بقعة فرعونية ولا ثمودية ولا عادية، مهما كانت هذه البقعة ومهما نزل فيها من العذاب وفيها من الأقوام الذين ماتوا وأحرقوا بالصيحة والريح الصرصر وغير ذلك، وقلبت ديارهم عليها سافلها ونزل البلاء واللعنة عليهم وما زالت تنزل عليهم في قبورهم ويعذبون، لم يرتفع البلاء عن أولئك الناس، ومع ذلك يمر المؤمنون وكأنها فسحة ويوم مشمس ونزهة، وينظرون ويجلسون ويأكلون ويتمتعون، ونسوا أن هذه بقعة قد غضب الله على أهلها وأن هؤلاء المغضوب عليهم ما يزالون في ذلك المكان. توجيهات الإسلام تنهى أن يصيبكم ما أصابهم، يعني من الممكن جدا أن يبتلى الذي يجلس هناك ويستريح في تلك البلاد التي جرى فيها ما جرى، أن ينزل عليه من البلاء ما ينزل على أولئك، وأن يصيب من الغضب ما أصاب أو يصيب أولئك، ومن العذاب أيضا. طبعا الذي لا يؤمن بالغيب ولا يصدق النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالماديات، يقول: نحن لا نرى إلا حجارة وديارا مهدمة وما إلى ذلك. نقول: لا، هذا توجيهات الإسلام، وهذا كلام المعصوم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي يخبره الله بما لا نعلم ويريه الله ما لم نرى، فينبغي أن نأخذ ما يقول مأخذ الجد والتصديق. الحديث الأول: تقول أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر، تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي. هكذا يوم القيامة، يوم تقوم الساعة ويحشر الناس، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام على حوض الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر المقطوع المجذوم. أنا على حوضي، وعلى الحوض كيزان، أي أكواب بعدد نجوم السماء التي لا نعرف عدها ولا إحصاءها، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الحوض الذي ذكر في القرآن وفصله النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يسقي من يرد عليه من المؤمنين من أصحابه وأتباعه وأحبابه. أنتظر من يرد علي من هؤلاء فيؤخذ بأناس أو بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة أي تراجعوا، نكسوا على أعقابهم. بعد أن لقيت ربك وتركت الحياة الدنيا وانتهت حياتك وبقي دينك القرآن والسنة، هؤلاء غيروا بدلوا. والعلماء قالوا هل هذا التغيير والتبديل هو ردة، ارتدوا عن الإسلام؟ هذا قول، أو كبائر ومعاصي وقعوا فيها أيضا قول آخر. فالتغيير ليس فقط ردة، إنما قد يكون معاص وكبائر. وهؤلاء لا يريدون الحوض لأنهم سيعذبون وسيطهرون إذا كانوا أصحاب كبائر لم يتوبوا منها، ماتوا وهم على الكبائر من خمر وزنا ولواط وربا وسحر وما إلى ذلك من هذه الجرائم الكبيرة، فإنهم سينالهم ما يحكم الله به، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكنهم يستحقون العذاب لأن الوعيد الشديد قد توعد من يأتي هذه الجرائم وهذه الفواحش، وقد مات في سكره، مات في معصيته، مات مصرا على خطيئته، لم يتب إلى الله عز وجل. لقد مشوا على القهقرة إلى الخلف، تراجعوا. الحديث الثاني: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، أسبقكم على الحوض يوم القيامة، أنتظركم. وكذلك ولد الإنسان الصغير عندما يموت قبل البلوغ يكون فرطا لأبويه، سلفا متقدما. فإذا مات للإنسان طفل صغير يكون فرطا له وسلفا، يشفع له يوم القيامة كما ورد في بعض الآثار، يؤمر بغلمان أو أطفال المسلمين أن يدخلوا الجنة فيقولون يا رب لا ندخل حتى ندخل آباءنا وأمهاتنا. وبكرم الله ورحمته يمن على من صبر واحتسب، ليس على من جزع وشق الجيوب ولطم الخدود وقطع الشعور واعترض على الله وقال ماذا فعلت ولما أخذت هذا الصغير وماذا جنى هذا الطفل، كما يفعل الجاهلون والجاهلات اليوم، لا يعرفون أن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونحن مأمورون بالصبر والاحتساب، نحتسب ذلك عند الله، أي نطلب الأجر من الله تعالى، لا نملك رد المصيبة ولا نملك دفع البلاء، إنما علينا الصبر. والمؤمنون على حسب درجاتهم في التقوى ومعرفتهم بالله وبدين الله وبصفات الله، منهم من يصبر وفي الصبر مرارة، ومنهم من يرضى وفي الرضا حلاوة. إذا كنت تحب الله عز وجل فكل ما يفعله الله بك محبوب، وهذه درجة عظيمة من الإيمان واليقين. حتى الأخذ والمصيبة والفقر والمرض يجده من يعرف الله المعرفة الصحيحة يجده نعمة. فالمنع من الله عطاء في الحقيقة للمؤمن، لأن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة صبر فكان خيرا له، والخير عطاء. وقد أصيب بمصيبة ومحنة، ولكن أين الصبر وأين الرضا وأين الفهم عن الله سبحانه؟ والصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد ما يفرغ شحنة غضبه ولا انفعاله ولا جزعه يصبر بعد ذلك، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، على الفور إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الله يصلي عليهم والله يرحمهم، والصلاة من الله رحمة خاصة، والرحمة منه عطية ومنحة ونعمة. أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، أي من الحوض ليشربوا، اختلجوا، أخذوا، اختطفوا. الملائكة مأمورون من الله وعندهم علامات وإشارات أن هذا مغير في شكله في كذا، يعطيهم الله علامات، ومعروف أن الملائكة تميز وترى الأشياء التي لا نراها نحن حتى في الدنيا. الملائكة تشم المعاصي التي نفعلها، إذا وقع نظرنا على الحرام الملك يشم رائحة العين منتنة، إذا تكلمنا بغيبة أو نميمة أو معصية الملك يشم رائحة اللسان، وهناك ملائكة أيها الإخوة، ملائكة موكلة بجوارح الإنسان، ملائكة موكلة بجوارحنا، عيوننا وآذاننا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا، كل جارحة فيها ملائكة موكلة. إن حفظناها كما أمر الله استغفرت لنا ودعت لنا وحفظت تلك الجوارح أن تصاب، وإن وقعنا في الجوارح في المعصية نفرت الملائكة وكرهت العبد وجارحته وشمت تلك المعصية كما نشم الخبث والقذر. بل إن من عباد الله الصالحين من يعطيهم الله تلك الحاسة الفراسة التي تترجم، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما لي يدخل علي الرجل في عينيه أثر الزنا، نظرة إيمانية فراسة يقينية يرى أثر الفاحشة وأثر المنكر، يراه ويشمه ويدركه كما نرى المحسوسات. وتلك عطية من الله عز وجل وهبة وكرامة يكرم من شاء من عباده. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أخبر الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يقول قائل: طيب هو الحديث لا تدري ما أحدث بعدك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، يعلمه الله إن شاء ولا يعلمه إذا لم يشأ. إن علمني الله علمت وإلا قلت لا أعلم. الغيب عند الله، ولكن الله يطلع على الغيب من شاء، يطلع رسله إن شاء ويعلم رسله ما شاء. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولكن قد يستأثر الله عز وجل في بعض الأشياء، وقد لا يطلع نبيه على كل شيء في أي وقت، كما ورد في حديث يوم القيامة عند الشفاعة يسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم فيحمد الله ويثني عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، يعطيه الله إياها في ذلك الوقت. وفوق كل ذي علم عليم: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي، وقل ربي، ادعو الله وقل أن يزيدك علما، لأن علم الله لا يحاط به، ومهما أعطى من علمه فيبقى علمه الذي عنده أعظم بكثير مما أعطاه لملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمنين والأولياء والصالحين من عباده. وهذا ما أشار إليه الخضر عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، قطرة أخذها العصفور من بحر خضم. علم موسى والخضر، وموسى من أولي العزم من الرسل الخمسة المعدودين الأولين، والخضر أيضا من عباد الله الذي أعطاه الله من علمه وعلمناه من لدنا علما وآتاه رحمة من عنده، ومع ذلك علمهما لا يشكل بالنسبة لعلم الله نقطة من بحر. وهكذا لا يمكن أن يحاط بعلم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن قد يعطي الله، يشاء الله أن يعطي عبدا من عباده شيئا من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء نكرة أي بأقل شيء، إلا بما شاء. يعني إذا شاء الله معناته يعطي. لا ينكر ولا يستنكر أن يعلم أحد من الخلق علما لا يعلمه الآخرون، هذا أمر موجود وكائن في كل زمان. الله يعطي من علمه من شاء ما شاء. إذا كنت أنا لم أعلم هذا الشيء لا أستنكره على غيري. بعض الناس يقيسون هذا القياس الباطل، إذا قيل له أن فلان يعلم كذا يكون هو لا يعلم، يقول لا مستحيل، إن فلان قد أخبر بكذا، يقول هذا لا يمكن لأنه نحن لا نعلم. طيب هذا علم الله عز وجل يعطيه ما شاء. قد يقول قائل: النبوة انتهت. نعم، لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا إضافة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شعرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن يعطي الله من علمه من شاء، يعطيه في الوقت الذي شاء. فالخضر مختلف في نبوته، ليس فقط للأنبياء، قيل نبي وقيل عبد صالح، ومع ذلك أعطاه ما لم يعطي موسى في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. ولو صبر موسى لرأى العجب من هذا القبيل ومن هذه النوع من الأشياء. إذن لا ينبغي لعبد أن يستنكر شيئا لا يعلمه لكن الله أعطاه لغيره، لأن الله عز وجل يعطي من علمه ما يشاء لمن يشاء. وفي الرواية الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه. الذي يرده يمر عليه، أما الذين يسحبون قبل أن يصلوا إليه، يختلجون ويخطفون، تخطفهم الملائكة قبل أن يصلوا، لكن الذي يرد يرده أن يمر عليه، يصبح من أهل الشرب، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هل هؤلاء من الصحابة الذين انقلبوا بعد ذلك أو افتتنوا، أم من أمته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله الأمة ويطلعه عليهم، وهو الذي تشوق لأحبابه في الحديث الصحيح أيضا لما قال: واشوقاه لأحبابي. قال الصحابة: ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: بلى، أنتم أصحابي، ولكن أحبابي الذين آمنوا بي ولم يروني. تشوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى أتباعه وأحبابه الذين لم ينعموا بالصحبة، ففضل الصحبة اختصاص من الله عز وجل ليس بالكسب. الله كما قال عليه الصلاة والسلام: اختار لي أصحابي من العالمين، اختار من إسماعيل كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، واختار لي أصحابي من العالمين. يعني لا يوجد أناس يستحقون أن يكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أوجدهم الله في صحبته، اختارهم من العالمين. من أجل هذا بعض العلماء يستدل على أنه لا يوجد بعد الصحابة من هو أفضل منهم. الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، وأفضل من كل من سبقهم من البشر، لأن اللي سبقهم أصحاب أنبياء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فإن الصحابة أفضل الصحابة، أو أفضل أصحاب الأنبياء، وهذا أمر مؤكد. لذلك الجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد عليه الصلاة والسلام، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمم وأول الأمم، آخر الأمم بعثا ووجودا، وأول الأمم دخولا الجنة لفضلها، وهي شاهدة على الأنبياء السابقين وعلى الأمم تشهد. قيل: كيف تشهد وهي آخرهم؟ تشهد بما أخبرهم رسول الله وما جاء في كتاب الله من قصص الأنبياء والأمم والأقوام ممن صدق أو كذب، تشهد بالحق الذي جاءها والذي لا يتغير إلى قيام الساعة. وفي الحديث الأخير عندما قال صلى الله عليه وسلم: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. إنهم مني يعني من أتباعي، من أمتي، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكما قلنا هم لم يغيروا بالتأكيد في الدين، إنما غيروا في الأعمال، ووقعوا في ما يستحقون العذاب عليه في بعض الأقوال. ثم يقول: سحقا سحقا، أو بعدا بعدا، يعني أبعدهم الله إذ ارتكبوا من المنكرات والآثام، وفي بعض الأقوال من المعتقدات الباطلة أيضا. هذا لا يمنع أن يكون غيروا أيضا في معتقداتهم، كذلك الذي هو ذو الخويصرة من الخوارج، وهو أصل الخوارج، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين، كان يقسم غنائم حنين، فقال: اعدل يا محمد. هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا لله، ولم يغضب لذات نفسه، إنما غضب لأن رسول الله وخير خلقه يطالب من بشر بالعدل، والله يسدده ويعصمه، فهو لا يمكن أن يظلم. قال: من يعدل إن لم أعدل؟ ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم انصرف الرجل، فقال أحد الصحابة: دعني أقطع عنقه يا رسول الله. قال: لا، يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله ونسله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات يقول لعلي: وستقاتلهم، أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية، لا ينجو منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة. بعض الروايات والآثار يخاطب بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك في معركة النهروان في خلافة علي رضي الله عنه، حيث قاتله من خرج من جيشه بعد صفين حوالي 12,000 ناظرهم ناقشهم جادلهم علي وابن عباس، رجع منهم 8 وبقي 4,000 على الخروج والضلال، فقاتلهم علي وقاتلوا عليا، فلم يبق منهم إلا 8 أو 9 فروا، ولم يقتل من جيش علي إلا 9 أشخاص، وأخرج من بين القتلى ذو الثدية الذي كانت يده كأنها ثدي ليس فيها عظم، أخرجه من بين القتلى وقال: والله ما كذبت عليكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذه فتن أيها الإخوة، فتن بدأت بموت النبي عليه الصلاة والسلام من ارتداد أو بعد عن السنة أو اتباع للهوى، ولا نزال نجد في عصرنا كثيرا من هذه الفتن، بل إن افتراق المسلمين اليوم وأسماء ومصطلحات هي من الفتن. كل جماعة يرون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، وكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي يحسب على الإسلام هو الذي يقول ويحل ما حله الله، لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، شيء واجب يقول لا هذا غير واجب، شيء محرم يقول عنه حلال، لا ينكر ما اتفقت عليه الأمة وأجمعت من خلافة الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك، يسعه ما وسع سلف الأمة. الأمة في سلفها في قرونها الثلاثة المفضلة رأت الخوارج ورأت المعتزلة ورأت الشيعة ورأت الكثير من الفرق المختلفة، ومع ذلك أحمد بن حنبل عذبه خلفاء مالوا إلى الاعتزال والقدرية ولكنه لم يكفرهم، قالوا بخلق القرآن لكنه لم يكفرهم، بل كان يدعو لهم ويسامحهم وسامح من ضربه ومن عذبه ومن أمر بذلك. لكننا اليوم نجد جرأة على المسلمين من المسلمين من يكفرهم لأتفه الأسباب أو يخرجهم من الدين أو يراهم ضالين أو إلى آخره من هذه الفتن التي هي البأس الذي بين المسلمين والشيء الذي يفرق الأمة ويضعفها، وما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من الذلة والهوان وتكالب الأعداء وتآمرهم وغزوهم في عقر دارهم إلا للفرقة التي نعيشها، للبعد عن الدين الذي قد مر علينا وعلى من قبلنا، ووصلنا إلى هذا المنحدر الخطير حيث تنكرنا للدين تنكرا عمليا لا قوليا، نقول بالشهادتين ونستغفر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعمالنا بعيدة عن هذا المضمون وهذا المحتوى. أعمالنا تجدها أعمال غفلة، أعمال معصية، أعمال مادة، أعمال دنيا، أعمال من لا يذكر الموتى ولا يتذكر الحساب ولا يخاف الله عز وجل. تجد الظلم متفشي في البيوت، في الأسر، في الأزواج، في الأولاد، يظلم هذا زوجته وذاك ابنه وهذا أخاه، لا يعرف هذا حق هذا ولا يؤدي واجبه إلى آخره، كل هذه من البعد عن الدين والعياذ بالله. حتى الإخوة والأشقاء والقرابة في النسب نجدهم قد فرقت بينهم الدنيا، وهذا ما يلمسه كل واحد فينا، خلاف بين الأشقاء، خلاف بين الأقارب، قطع للأرحام. لماذا؟ لأننا ابتعدنا كلنا عن الدين. أصبح الكبير لا يرحم الصغير، والصغير لا يعرف حق الكبير، الصغير لا يحترم الكبير، هذا ما نجده في كل مجال. ربما الطالب لا يحترم أستاذه، والولد لا يحترم أباه، والأخ الصغير لا يحترم أخاه الأكبر. لماذا؟ لأنه لا يعرف أمر الله عز وجل، لا يخاف الله. لذلك هذا البعد عن الدين ضريبته هذا الشقاء، هذا التعب، هذا النكد، هذا الضيق في الحياة، هذا العناء الذي نعانيه في ليلنا ونهارنا، هذا الضياع، هذا التيه. الخلاص منه هو التبصر بالدين والتمسك بتعاليمه والوقوف عند أحكامه واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتسع صدورنا فلا نهجم على بعضنا ولا نضلل بعضنا ولا نزندق أو نفسق أو نبدع بعضنا لأمور قد وسعت السلف صدورهم للسكوت عنها وتحملها مما ليس فيه نص صريح بالتحريم والنهي. عندئذ ينبغي ألا يستنكر ما فيه خلاف أو ما قال به بعض السلف أو بعض العلماء السابقين، هذا هو الفهم الصحيح للدين الذي يبتعد صاحبه عن الفتنة في قلبه، في عقله، في سلوكه، في فكره. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.